يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة
باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو عيسى: قال محمود، قال أبو أسامة يعني يمازحه. حدثنا هناد بن السري أخبرنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. قال أبو عيسى: وفق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به، فمات فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير. حدثنا عباس بن محمد الدوري وأخبرنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا مصعب بن المقدام أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن رضي الله عنه قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا.
نعم. هذا الباب وهو باب ما جاء في صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم هو إشارة إلى شيء من الأمور التي يعني جبل الإنسان فطرة على فعلها، ولكن المزاح كالملح، إن زاد ضر وأزرى بصاحبه، وإن قل أزرى بصاحبه أيضا، حيث يقترب من حال الجفاة القساة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، ولكنه أيضا لا يقول إلا حقا كما تقدم، وسنعلق عليه إن شاء الله بعد قليل. والنووي رحمه الله في الأذكار لخص فقه هذا الباب بكلمات يسيرة أقرأها عليكم، حيث يقول رحمه الله: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب، ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهذا المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان يفعله في نادر الأحوال لاحظه لمصلحة وتطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وهو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة. ومن استقراءات الأئمة في باب المزاح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة، حيث قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع من كان في حاله ضعف، إما في أصله وإما في صفة عارضة مرت به أو حال عارضة مرت به. أما من كان ضعفه في أصله فهو المزاح مع الصبيان والنساء والأعراب، يعني الصبيان ضعفهم ظاهر والنساء كذلك، الأعراب من جهة قلة العلم وحاجتهم إلى تأليف القلوب، أو من كان مر بعارض احتاج معه إلى أيضا الإيناس وإذهاب الهم أو الحزن أو الغضب. ويمثل له بقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم حينما غاضب زوجته فاطمة فذهب ونام في المسجد، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن علي فقال إن ابن عمك غاضبني، وذهب إلى المسجد. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وجهه قد نام وامتلأ ثوبه ترابا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكانت هذه من أحب الكنى لعلي رضي الله عنه. وابن تيمية يقرر بهذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمزح مع الكبار، مع كابر الصحابة. علي كان كبيرا في قدره وإن كان في سنه صغر، لكنه في هذه اللحظة مازحه لأنه كان غضبان، لاحظت؟ ولهذا قلت قبل قليل إنه في عامة مزحه كان يمزح مع من؟ مع من كان في أصله ضعف، سواء من جهة العلم أو من جهة الخلقة. أما الأكابر فلم يكن يمزح معه، لم يكن يمزح مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا عبد الرحمن بن عوف ولا غيرهم من الكبار، لأن المزح كما ذكر النووي رحمه الله إنما هو لمصلحة. والشافعي له أبيات فيها مشهورة يعبر فيها بمعنى لا أحفظها الآن، لكن خلاصتها أن المزاح كالملح في الطعام، أنت لو قدمت طعام بدون ملح يستساغ؟ لا يستساغ. وإن أكثرت فيه الملح يستساغ؟ كذلك المزاح، لا يكون إنسان جلفا صلفا قطوبا عبوسا، ولا يكون أيضا أضحوكة أو قليل المهابة، لا ليس عنده وقار ولا سمع. وقد قال الله عز وجل عن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم بعد ذلك قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. واضح؟ فإذا الإنسان يكون وسطا بين ذلك، والأصل ما هو؟ هو التقليل من المزاح. لكن كما ذكر ابن تيمية رحمه الله الإنسان في هذه المقامات يتعبد لله عز وجل بالمزاح مع من يحتاجه، ما يجي الإنسان ويدخل بيته ويتعامل مع زوجته، فقد يكون هو عالم أو وجيه في قومه أو وزير أو أمير أو شيء من هذا القبيل، ويدخل بماذا؟ باسم المشيخة أو الإمارة أو الوجاهة أو الوزارة. لا، اخلع الألقاب هذه عند الباب، وادخل على أنك الأب للأولاد والزوج للزوجة، مازحهم، ضاحكهم، قبلهم، شاممهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولذلك كان يمزح مع نسائه، كان يتقبل ما بينهن من المزاح أو حتى الغيرة. انظر ماذا فعل مع أخي أنس بن مالك: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا طفل صغير مع ذلك يكنيه، يظهر إيش احترامه، ويسأله عن هذا العصفور الذي مات بيده، هذا طائر يشبه العصفور، يعني صلى الله عليه وسلم يقتطع من وقته هذه الدقائق التي تسوى عمر واحد منا ليمزح مع طفل صغير ليعلمنا الهدي في التعامل مع هؤلاء الناس، ويمازح الأعراب ويمازح النساء ويمازح كما ذكرنا، لكن الأكابر لا يمزح معهم، لا يمزح معهم. لكن لو كان الكبير مغاضبا مغاضبا فإنه لا بأس بالمزح معه، ويستشهد لذلك أيضا، لم يذكر شيخ الإسلام لكن على قاعدته، لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وغضب عليهن حينما ألححن عليه بسؤال النفقة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عمر رضي الله عنه ونساؤه حوله، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم حوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني واجما، فقال: يا رسول الله، لو رأيت من ابنك فلان تسألني النفقة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي يسألن النفقة. نفس القصة اللي صارت لك صارت لي. فذكر بعض العلماء من فوائد هذه القصة إدخال السرور على من يلمح في وجهه ماذا؟ الغضب والهم، ولو كان من الأكابر، لكن لكل إنسان إيش؟ ما يناسبه من المقال والحديث، فليس المزاح مع الوالد أو الوالدة كالمزاح مع الولد، وليس المزاح مع القريب كالمزاح مع الكبير، وليس المزاح مع الغريب كالمزاح مع الصديق، وهكذا. والعاقل يقدر ماذا؟ الأحوال. نأتي إلى أحاديث الباب. قال رحمه الله، أو ساق أولا حديث أنس رضي الله عنه، وفي سنده شريك،
في سنده شريك ابن عبد الله القاضي النخعي المشهور. شريك هذا مر معنا، ما رتبته، ما درجته؟ صدوق سيء الحفظ، سيء الحفظ. وبالمناسبة يعني من اللطائف في ترجمة شريك، حتى تعرفوا يا طلاب العلم ما الذي جعل حفظه يسوء، كان شريك حافظا في أول أمره، لكن عين قاضي فاشتغل بالقضاء عن العلم فنسي بعض ما كان يحفظ فساء حفظه. فانتبه، العلم إذا لم يتعاهد ينسى، العلم إذا لم يتعاهد ينسى. بعض طلاب العلم تجده نشيط أيام الدراسة الجامعية، نشيط أيام الماجستير، نشيط إلى أن يأخذ الدكتوراه، فإذا انتهى خلاص ودع العلم، لأنه كان يريد شهادة. ما نحن لا نتكلم الآن عن النيات، نحن نتكلم على هذا الكنز العظيم الذي أعطاك الله إياه كيف تفرط فيه. والله أذكر مرة لما كنا في الرياض ندرس الدكتوراه والماجستير، نسيت، جاءنا ونحن ندرس إعلان من واحد باحث يعلن عن بيع مكتبته، نحن ظننا أنه باعها لفقره أو لحاجته، والإنسان قد يحتاج، فبيع الكتب أهون عنده من السؤال، وبعضهم قد يأخذ من الزكاة ولا يبيع الكتب. المهم سألنا، قال والله سبب البيع اتصلنا عليه، قال والله أنا خلصنا الدكتوراه خلص ما لي حاجة بالكتب، وأسفه. هذا إذا كان باعها مباشرة، هل تظن أنه سيتعاهد العلم؟ لا. ولذلك كثير من الذين كان لهم إقبال على العلم في أوائل عمرهم ثم تركوا أو نسوا أو يعني تناسوا أو تشاغلوا عنه، رجعوا عوام، صاروا يسألون عن أشياء يسيرة، نعم، يفهمها أدنى شخص يعني مر بالعلم. ولهذا أقول يعني ينتبه طالب العلم ولا يفرط في هذه النعمة التي وهبها أو وفق لها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خير يفقهه في الدين، فلينتبه وليحذر وليتساءل ما الذي صرفه عن هذا الطريق، لأن العلم أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام، أن يؤتى الإنسان نعمة حب العلم الشرعي، لأنه به يعبد الله عز وجل على بصيرة، وبه يتبصر الطريق، وبه يزداد خشية لله عز وجل، وبه وبه منافعه عظيمة في الدنيا والآخرة. فإذا صرف عنه فليفتش، لم يسلب هذه النعمة إلا بسبب. لا نقول كل من انصرف عنه إنه سيء أو كذا، لا، لأن بعض الناس أحيانا قد يعني تضطره أحوال لأن ينشغل، إما أن يكون مثلا يعني ابتلي بأن يكون مات أبوه وهو في سن الشباب فصار هو المسؤول عن الأسرة إلى آخره، مع أنه المشاهد أن من قذف الله في قلبه حب العلم حقا ما هو مجرد انتساب، ف فإنه يبحث عن أي فرصة لتحصيل العلم وتثبيته. واليوم لم تتيسر فرص تحصيل العلم مثل ما تيسرت الآن، وهو في الطريق يستمع عن طريق اليوتيوب ويشاهد، أو يستمع عن طريق الساوند كلاود، يستمع الآن عن طريق البث المباشر كما هنا الآن. صارت بث الدروس متيسر، يعني الآن الحضور 10 أو قريب من هذا العدد، وعلى الشاشة آلاف يشاهدون. ما عذر من يبث من يدرس أو حتى من يحصل، نحن نتكلم عن اللي يحصلون. صارت الأخوات الآن ولله الحمد تجاوزنا مشكلة كبيرة جدا في التحصيل الآن، يعني في بعض الدروس سواء هذا أو غيره من زملائنا من طلاب العلم، يقول أنا من أمريكا، والثاني يقول من روسيا، والرابع يقول أنا من إندونيسيا، والخامس يقول من أصقاع الدنيا. نعمة، نعمة للمتحدث ونعمة للمتكلم إذا صحت النية. فأقول لكل طالب علم، لكل طالب علم ترك أو فكر في ترك الطريق، إن تذكر قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولم تحرم هذه النعمة إلا بذنب، لأن من أعظم المصائب أن يحرم الإنسان العلم بعد أن كان من أهله، بعد أن كان من أهله ويفكر. إن كان السبب مشروعا أو مقبولا فالحمد لله، أما إن كان بسبب ذنوب، بسبب تعلق بالدنيا، بسبب يعني مطامع معينة، فليجدد النية وليجدد التوبة وليعد إلى الطريق. الحديث الأول قلنا شريك، فيه شريك وهو كما قلنا صدوق سيء الحفظ. وفيه هذا الحديث يعني فيه هذا يعني الضعف، ولهذا نفس الترمذي رحمه الله قال عنه في موضع: حسن غريب، حسن غريب صحيح. وفي موضع آخر قال: صحيح غريب. ولعل وجه الغرابة فيه هو كونه على مداره على شريك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين، أين المزحة هنا؟ قال أبو أسامة، يقول محمود بن غيلان شيخ الترمذي، قال أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة شيخ شيخه، يعني يمازحه. بعض العلماء يقولون يحتمل أنه كان مزاحا، ويحتمل أنه لم يكن مزاحا أو مزاحا، كلاهما صحيح. لكن إدخال الترمذي لهذا الحديث في هذا الباب يدل على أنه يرى أنه كان مزاحا. لكن مع هذا لم يكن، يعني حتى قولوا يا ذا الأذنين، يقولون إن كل إنسان له أذنان، فإنما أراد أن ينبهه بهذه المنادات ليلفت النظر. يا ذا الأذنين، في أحد ما له أذنان؟ ها، كل الناس لهم أذنان. فأراد أن يمازحه من جهة التعبير، هذه واحدة. وبعضهم قال إنه فعلا أراد أن يعني يمازحه مع وصفه بما هو بما فيه، يعني ليلفت النظر وليحثه على حسن التلقي لما يقوله عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني أخرجه البخاري: يا أبا عمير ما فعل النغير، وكذلك أخرجه الإمام مسلم. وهذا الحديث على غير عادة الترمذي في الشمائل ذكر فيه جملة من الفوائد. قال أبو عيسى، من هو أبو عيسى؟ هو الترمذي، يقول: وفقه هذا الحديث، يعني ومن فقهه، وليس يقصد الاستيعاب، لأن الحديث فيه أكثر مما ذكر الترمذي. وقد ذكر ابن حجر في شرح الحديث أن أبا العباس الطبري المعروف بابن القاص الشافعي استخرج من هذا الحديث 60 فائدة، لخصها ابن حجر وزاد عليها في فتح الباري. وأنا أطرح عليكم هذا كمسابقة بينكم أنتم للدرس القادم، لكن شرطي الوحيد ألا تراجعوا أي كتاب، اكتب ما في ذهنك أنت من الفوائد، زين؟ لكن الشرط ما هو؟ ألا تراجع كتابا، لا ابن حجر ولا غيره، ولا شاملة ولا انترنت، ولا تسأل شيخ، اكتب ما بدا لك. فأكثركم يأتي بفائدة يستحق الجائزة إن شاء الله تعالى. طيب، وإن أمكن أن ترسلوا الإجابات إلى الأخ عبد الرحمن عن طريق الواتس قبلها بأيام يكون أفضل، يعني نحدد مثلا قبل الدرس بثلاثة أيام حتى أقارن، حتى أتي بالجائزة في نفس الدرس إن شاء الله تعالى. يقول الترمذي: وفقه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، هذه واحدة. الثاني وفيه أنه كنى غلاما صغيرا، يعني الغلام أو الصغير يكنى ولو لم يولد له، يعني ليس بالشرط أن تقول يا أبا فلان أن يكنى أن يكون له ولد، واضح؟ طيب. وقد كنيت عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله على ابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهي لم يولد لها، وقد جاء في حديث أنه أنها ولدت سقطا لكنه لا يصح. وفيه أيضا أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، احترازا من ماذا؟ من تحريم أذية الحيوان، لأن الصبي غالبا لا يحسن التعامل معه، لكن لما كان أذى الصبي محتملا وليس شديدا، ليس من النوع الذي يعذب، يعني إذا مسك الطير أو شيء لا يمسكه إمساكا يعذبه، وإنما هو إمساك في نوع من اللعب، ترجحت مصلحة إناس الصغير على ما يصيب هذا الطير من أذى فجاز. قال وفيه أنه لا بأس أن نعم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فما زحه النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل بعض الفوائد ولا نتركها لكم؟ ترى لا بأس أن تقولوا هذه، يعني حقة اللي بها الترمذي أثبتوها لكن لا أحسبها لكم. طيب سأذكر واحدة فقط فيه مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر الأطفال عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا هذا في الدرس الأول أظن المجلس الأول مجلس اليوم، وأهمية أن الإنسان يراعي مشاعر الأطفال ولا يهمشهم، وأن الطفل ولو همشه صغير قد لا يستطيع أن يرد عليك لكن يحفظها في القرص الصلب في الهارد ديسك في القلب، فإذا كبر كلما رآك تذكر ذلك الموقف الذي لم تحترمه فيه ولم تقدره. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني تمازحنا، قال إني لا أقول إلا حقا. هم ظنوا أن الممازحة عادة إيش يقترن بها؟ كذب. غالب الناس إذا مزح في الغالب لا يسلم، إما من كذب صريح أو تورية أو تورية. وقبل أن ندخل في فقهه أشير إلى أن أخرجه الترمذي في الجامع والإمام أحمد، وقال الترمذي حسن، وإنما قال ذلك من أجل أسامة بن زيد الذي مر معنا في الدرس الثاني، أسامة بن زيد من الليثي، أسامة بن زيد بن أسلم، نعم، جده أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبوه أسلم زيد أحد علماء التابعين الذين تجدون اسمه يكثر في كتب التفاسير، قال زيد بن أسلم هو أبو هذا، نعم. قال سبب أن في رويه أسامة بن زيد، لكن أسامة ذا توبع من قبل ابن عجلان عن سعيد المقبري، ولذلك يعني جزم الذهبي رحمه الله في كتابه تاريخ الإسلام بصحة هذا الحديث وقال هو صحيح، وكلام الذهبي قريب مقارب، يعني هو ما بين الصحة والحسن. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في ثق الحديث إني لا أقول إلا حقا، لأن أكثر الناس كما قال المعلم رحمه الله في تعليق على الحديث أكثر الناس لا يحسنون المزاحة بالحق أو لا يكتفون به، لا بد إيش يضعون معه إيش أشياء فيها مبالغات أحيانا كذب لترويج المزاح، لكن المؤمن وقاف لا يقول إلا الحق حتى ولو كان في المزاح، نعم. لكن أشارت أو أجازت الشريعة في باب الحديث مع المرأة بالكذب، لكن الكذب الذي لا يترتب عليه إيش هضم للحقوق، مثل ماذا؟ كما لو قال لها أنت من أجمل ما رأت عيني، نعم. وأذكر شيخنا بن باز الله يرحمه لما كنا عنده في الدرس فسألوه قالوا يا شيخ مثل إيش كذب الرجل على زوجته؟ قال يقولها أنت أحسن مرح لو أنها كذا الله يرحمه، قالها بهذه العبارة، يعني واضح. فهذا لا يترتب عليه حقوق ويحصل به تأليف، وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن معيط، وبعض العلماء يرى أن الثلاث هذه المنصوص عليها من كلام الزهري كما يرجحه الدارقطني وغيره. إذن الإنسان إذا مزح لا بأس، لكن لا يكثر، وإذا مزح فلا يقول إلا حقا. فالمؤمن يعيش في العبودية سواء كان يمزح أو كان جادا، سواء كان راضيا أو غاضبا، في السراء أو في الضراء، في الحضر أو في السفر. ثم ذكر بعده حديث قتيبة بن سعيد عن خالد بن عبد الله هو الواسطي عن حميد هو الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد الناقة. إيش فهم هذا الرجل؟ أنه يحمله على دابة صغيرة، الدابة الصغيرة ما تحتمل تسقط به. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ لا تحملني يعني، ولد الناقة لا يحملني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني هذا ولد الناقة من أين؟ هو يوم من الأيام كان ولدا صغيرا، ولدا صغيرا. وهذا الحديث أخرجه داود والترمذي والإمام أحمد، أخرجه الترمذي، إذا قلنا أخرجه الترمذي نقصد وين؟ في الجامع، وسنده صحيح. وفي نعم في هذا الحديث يعني شاهد لما تقدم من المزاح. وفيه أيضا بعده وهو الحديث ما قبل الأخير، وهو حديث قصة زاهر الأسلمي رضي الله عنه، زاهر الأشجعي، عفوا زاهر بن حرام الأشجعي، وهو رجل من أهل البادية مرت قصته. وهذا الحديث كما ترون من رواية معمر عن ثابت البناني عن أنس. ثابت منين؟ من أي البلدان؟ من أي البلدان؟ مكة، مدينة، بصرة، الشام. أنس بن مالك في آخر حياته وين راح؟ البصرة. وثابت البناني بصري، كان يسمى ريحانة البصرة، كان يسمى ريحانة، كان من أعبد الناس رحمه الله. تلميذه معمر في هذا الحديث أصله من اليمن، أصله من اليمن. لما انتقل معمر من اليمن إلى البصرة بدأ يحدث من حفظه، يروي عن بعض الشيوخ البصريين كثابت البناني وغيره، فيقع منه إيش؟ أوهام، أوهام. معمر في نفسه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وكل بقية أصحاب الكتب، لكن هناك نوع من الجرح عند العلماء يسمونه الجرح إيش؟ المقيد، أو يعبرون عنه بتعبير آخر فيقولون الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم. يعني هو في الأصل ثقة حافظ إلى آخره، لكن إذا روى عن شيخ معين فإنه لم يتقنه لسبب من الأسباب، منها أن معمر لم تكن كتبه معه في البصرة فكان يحدث من حفظه فوهم. ومنهم هشيم بن بشير الواسطي شيخ الإمام أحمد من أكابر شيوخه، هو إمام حافظ، لكن إذا حدث عن الزهري، والزهري إمام من أئمة الدنيا أيضا، كان يهم. وإذا لو قرأت في تقريب التهذيب ثقة حافظ إلا في حديثه عن الزهري يقع فيه أوهام، يقع فيه أوهام. معمر من هذا النوع من الثقات الذين ضعف معمر في شيوخهم، عفوا معمر من الثقات الذين ضعف حديثه في بعض شيوخه، ومنهم معمر. قال علي بن المديني رحمه الله في العلل وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة، جعل ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا كان كذا، إنما هو حديث أبان ابن أبي عياش عن أنس، وأبان ضعيف الحديث يعني أخطأ، بدل ما يكون الحديث عن أبان جعله عن ثابت، فضعف معمر في هذا. وقد عقد الحافظ بن رجب الحنبلي في شرح العلل بابا لهذا النوع، وأفرده بعض الباحثين وهو زميلنا الدكتور مبارك الهاجري وهو عميد كلية الشريعة بالكويت الآن برسالته الماجستير والدكتوراه، الثقات الذين ضعفوا في شيوخ في بعض شيوخه. يعني هو في الأصل ثقة، لكن تتبع الأئمة أن بعض شيوخه لم يكن يتقن حديثهم، وهذا من البحوث التي لها أثر في علم العلل. ولهذا تجد بعض الذين خرجوا هذا الحديث من المعاصرين حتى بعض المتأخرين ما انتبه لهذه العلة التي نص عليها ابن المديني ونص عليها يحيى بن معين وغيرهم من الحفاظ المتقدمين، فقال صحيح على شرط الشيخين. لاحظت الفرق بالحكم؟ علي بن المديني يقول حديثه منكرة وغرائب، وهذا يأتي ليش؟ لأنه إذا راح ترجمة معمر في تقريب التهذيب وجد أخرج له أصحاب الكتب ومتفق عليه الحافظ، لكن ينسى أن حديثه في البصرة متكلم فيه عن بعض الشيوخ. وهذا ينتبه له طالب العلم في علم الحديث ودراسة الأسانيد، أن لا ينظر فقط إلى الرجال دون النظر في ماذا؟ في علاقة رواية هذا بهذا، لأن بعض المحفاظ أو بعض المحدثين أحيانا يضعف في شيخه، وأحيانا يضعف في بلد دون بلد، كما قيل في إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين أتقن أو ضبط الحديث، وإذا روى عن غير الشاميين ضعف حديثه. تمام؟ فينتبه لهذا. يقول نعم، إذا تبين هذا فهل هذا الحديث بهذا السند ثابت؟ لا يثبت، لأنه من رواية معمر عن ثابت، وروايته عنه مضاعفة عند الأئمة، وروايته عنه مضاعفة عند الأئمة. لكن هذا الحديث على فرض ثبوته وتصحيح من صححه فيه نوعان من المزح، قولي وعملي. أين القولي؟ يلا أخرجه. من يشتري هذا العبد؟ والعملي يرفع يده اللي بيجاوب. هذا عثمان. لما احتضنه من الخلف، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ألصق إيش ظهره بصدره. من يحصل له أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقا لجسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه؟ قال له: والله يا رسول الله إذا تجدني كاسدا. والسبب أنه كان دميم الخلقة رضي الله عنه، يعني لم يكن جميلا ولم يكن وسيما ولم يكن عاديا، بل إلى الدمامة أقرب. فقال: ولكنك عند الله لست بكاسد. الله أكبر، شوف يعني رفع المعنويات. وأن العبرة عند الله بماذا؟ بالوجوه والصور ولا بالقلوب؟ بالقلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي قوله هنا ولكن، نعم، وقال: أنت عند الله غالٍ، أنت عند الله غالٍ. ومن اللطائف المتعلقة بكلمة دميم، لو وضعنا على الدال نقطة إيش تكون الكلمة؟ ذميم. فقال بعض العلماء إن دميم وذميم بينهما فرق لطيف، وهو أن الدمامة متعلقة بالوجه، والذمامة متعلقة بالأقوال، فتقوى بالأقوال أو حتى بالأطعمة وغيرها، لكن الدمامة يقال دميم الخلقة تطلق على الوجه أو على ضعف في أحد الأجزاء، لكن الذمامة تطلق على غير الإنسان أو تطلق على أقواله، فيقال قال قولا مذموما، أو هذا شعير مذموم، أو طعام مذموم مثلا، كان صلى الله عليه وسلم لا يذم طعاما. واضح؟ فالدمامة متعلقة بماذا؟ بالوجه أو بالجسد البشري. آخر حديث في الباب ونختم به مجلسنا هذا، وهو حديث الحسن. إيش فهمت من الحسن رضي الله عنه؟ من هو ذا؟ طيب كاتب رضي الله عنه هو ابن لا لا الحسن مو بحسان هذا الحسن حسن تأكدين أنه البصري؟ نعم هو البصري. فكلمة رضي الله عنه يعني قد توهم بأنه إيش الحسن بن علي. وبالمناسبة وجدت أوهام كثيرة في هذا الموضوع وفي غيره، ينسبون كثيرا من الكلام الذي يروى عن الحسن البصري إلى من؟ إلى سبط النبي صلى الله عليه وسلم. وسبط النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه شيء كثير من العلم، واضح؟ وسببه الظروف التي عاشها، كان في يعني نشأ على يعني أبواب فتنة فتحت على الأمة وانشغل، حتى أصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين رضوان الله عليه وعن أبيه وعن آل بيته الطاهرين. إذن هذا الحديث مرسل، والمرسل نوع منين؟ من الضعيف. والحسن البصري في الجملة عند الأئمة في الجملة مراسيله من أضعف المراسيل في الجملة، وما ذاك إلا كما قال أحمد وغيره يروي عن كل أحد، يعني يروي عن كل أحد، يعني يتوسع في الرواية رضي الله عنه ورحمه. قال: أتت عجوز. إذن هذا مرسل، وهو رواية التابع عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم إما من قوله أو من قصته كما هذا الحديث. فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت تبكي، حق لها أن تبكي يعني لو كانت القصة حقيقية أو صحيحة. قال أخبروها أنها لا تدخلها يا عجوز، إن الله يقول إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا. وقد جاء في بعض الأحاديث وفي يعني سندها مقال أنهم يكونون على ماذا؟ سن عيسى كم عمره؟ 30، وقيل 33، ورد في هذا لكنه ليس بالقوي. والذي ثبت أنهم يدخلون الجنة على هيئة أبيهم آدم، نعم، في طوله وفي الحسن على صورة يوسف عليه الصلاة والسلام. أما العمر فلم يثبت في ذلك خبر حسب بحثي، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.